صلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في الدرس السابع من دروس شرح فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي غفر الله له ورحمه ووالديه والسامعين ووالديهم وعموم المسلمين. انتهينا إلى الفصل التاسع، وهو فصل خاص بالتناجي، ثم بإذن الله ناتي الفصل العاشر في آداب الطعام والشراب. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أن يتناج قال رحمه الله فصل ويحرم أن يتناج اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إحاشا وكسر القلب. انتهى كلامه. إذن هذا الفصل سطر واحد، لكنه حوى معاني عظيمة في النهي عن التناجي. المراد بالتناجي التحدث سرا بين اثنين وترك الثالث، ومثله بل أقبح منه تناجي مجموعة وترك واحد. إذا نهى الشارع عن التناجي من اثنين وترك الثالث لأن هذا أقل عدد يتصور منه التناجي المحرم، لكن لو كانوا أربعة فتناجى ثلاثة دون الثالث نقول هذا مثله بل أشد، ولو كانوا عشرة فتناجوا كلهم وتركوا واحد نقول هذا أشد وأنكى وأكثر إيغارا للصدور وظن السوء به، فإن هذا الواحد الذي لم يدخلوه في حديثهم وتناجوا دونه يقع في قلبه من سوء الظن بهم والانكسار ما لا يخفى. أما إذا تناجى مجموعة وتركوا مجموعة كما هو حال بعض الناس، يكون في مجلس مجموعات بدون يتكلم في جانب لا يسمعه الآخر، لكن هؤلاء مجموعة وأولئك مجموعة فلا حرج في ذلك كله ما دام أنهم لم يحصوا تناجي مجموعة وترك واحد. قد دل على النهي عن النجوى الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ففي الكتاب يقول جل شأنه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو لم يرد في الكتاب إلا هذا الوصف لكفى لأهل الإيمان تركا وبعدا عن هذا الخلق الذميم وهو التناجي، فإن الله جل شأنه أخبر أنه من الشيطان، وبناء على هذا فالمتناجي قد أعان الشيطان على أخيه، بل نقول قام بدور الشيطان، فإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالمتناجيين قد تلبس بهذا الوصف القبيح وأحزن أخاهم المسلم. وفي الآية قبلها يقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث دون الثالث. إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. الحديث متفق عليه، فتطابق الحديث مع الآية الكريمة، فإن ذلك يحزنه. وإنما نص في الحديثين على الاثنين والثالث لأن هذا كما سبق أقل عدد يمكن فيه التناجي المذموم. قال ابن عقيل رحمه الله معللا: لأنه يوجب إحاشا وكسر القلب. إذن علل رحمه الله بالمنع والنهي عن التناجي المحرم الذي صرح فيه بالتحريم بأنه يوجب إحاشة وكسر القلب. كيف يكون ذلك؟ نقول يوجب إحاشة إن أساء الظن بهما وأنهما يتناجيان فيه، يعني ثلاثة اثنان يتناجيان، نقول هذا الذي تركتموه ولم تشركوه في حديثكم إن أساء الظن بكما فإنه يحصل وحشة في ذلك، ويذل الذنوب، ويحزن قلبه، وينكسر، ويظن أنكما تتنايتان به. وإن أحسن الظن بكما وعاد باللوم والاتهام لنفسه، وأنه لا يهتم برأيه ولا يؤبه به ولا يدخل في حديث الناس، فإن هذا يكسر قلبه. إذن حتما سيحصل واحد من أمرين: إما أنه يسيء الظن فتحصل الوحشة والبغضاء والعداوة بين أهل الإيمان، وإما أنه يقول أحسن الظن بهم لكن النقص فيني، ما سألوني، ما كلموني، ما أدخلوني في حديثه، فينكسر قلبه. وعلى كل نقول: كسر قلب المؤمن وإدخال الحزن عليه أمر مبرور عند الله، بل لم يرد في الكتاب العزيز الحزن إلا منهيا عنه أو منفيا، وبل كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهم والحزن. والحزن يكسر القلب ويشغل العبد حتى ربما عن طاعته، وربما يشغله حتى عن لومه، فيبدأ يفكر ويهوجس ويأخذ الهم ويأكله الهم، يفكر لما يتناجى الناس ويتركونه، وما الذي يخططون ويدبرون فيه. ويلحق بالتناجي التحدث بين اثنين أو أكثر بلغة أجنبية لا يفهمها المستمع إليه وهو واحد، وهذا يكثر، يكثر جدا. اثنان يتكلمان باللغة الأجنبية كالإنجليزية وواحد لا يفقه ولا يفهمه، هو علم ويسمع، نقول هذا ترى نوع من التناجي، فإذا كنتم تحسنون العربية فتكلموا بالعربية ليفهم ما تقولان. لا تقولون نحن ما تناجينا، نقول لا، ما دام أنه لا يحسن اللغة التي تتحدثان بها فإن هذا نوع من التناجي. والعكس بالعكس، لو كانوا يتكلمون بالعربية وعندهم أجنبي لا يفهم لغته فإنهم لا يتناجيان. وهذا كثير، لا سيما في الطب، تجد الطبيبين أو الطبيب والممرض يتكلمون، المريض مسكين ما يدري شو يقول، وربما يظن، لا يظن أنهم يظنون أنهم يتكلمون فيه بسوء، لكن ربما يظن أن فيه مرض خطير، وأن طول كلام هذا يفسره هو بأن فيه مرض خطير وأنهم يتكلمان فيه. لكن لو أنهما تكلم معه بالعربية، تكلم معا بالعربية ليسمع، لكان أسلم وأصلح وأفهم وأبعد عن الضرر. هل يستثنى من التناجي شيء؟ من أهل العلم من قال يستثنى إذا استاذنا فأذن لهم الثالث، يعني يقولان للثالث أن أدرك بيننا كلام خاص. من أهل العلم من أباح ذلك أو أجازه، والقول الثاني المنع وهو الأقرب، فإنه مهما أذن في نفسه شيء أو قد يرد في نفسه شيء، ولهذا لا تقل أن أدرك عندنا كلام خاص، خذ صاحبك وخرج معه وتحدث معه بالكلام الخاص حتى تنتهي إليه مرجعا، فإن هذا أيسر وأخف من أنك تقول له عن إذنك نتناجى أو عندنا كلام خاص. فإن من أهل العلم من أجازه وقال إذا أذن فقد زال المحذور، لكن الله والعلم عند الله أن المنع فيه أولى وأسلم، فإن سلامة النفوس شيء عظيم، وهو قد يأذن لكن قد يأتيه الشيطان فيهزنه ويقول هم استاذنوك لأنهم يتكلمان فيك. من الصور التي يؤذن فيها ما لا يخطر في بال الثالث أنه ما يتحدث عليه، مثل إنسان ضيف عند صاحب الدار، فجاء ولد صاحب الدار يشاور أباه في أمر يتعلق بالضيافة متى يقدمون أو نحو ذلك، نقول لا حرج، لأن الضيف لا يمكن أن يقول هذا الولد تكلم مع والد فيني، هذا بعيد جدا، وحينئذ نقول العرف جارب لأن مثل هذا جائز. فإذا دخل الإبن أو الأخ لأخيه أو الإبن لأبيه وهو يحدثه في أمر يتعلق بالضيافة أو أمر يتعلق بالبيت، طرطار وعنده ضيف جاء يهمسون في أذنه لأمر يتعلق به أو يستأذن الولد في الذهاب بأهله أو نحو ذلك من الصور التي لا تنتهي، يقول لا حرج في ذلك. ومثله لو كان الإنسان أيضا في دائرة حكومية يراجع، ثم جاء أحد الموظفين فهمس في أذن المدير وحدثه عن أمر خاص يتعلق بالعمل، يقول لا حرج، لكن الأولى بهذا المراجع أن يقول أنا أذنكم أنا أخرج حتى تنتهي، يعني إذا كان يعني يجد حرجا في الجلوس وهو ما يتحدث. والغالب أنهما يقولان هذا أمر يتعلق بالعمل وابقى في مكانك ولا حرج عليك. ومثله أيضا في المدارس، يأتي ولي الأمر عند مدير المدرسة ثم يأتي أحد المعلمين يريد أن يشكي طالبا أو يتكلم، هل من الأدب أن يتكلم المعلم أمام هذا الولي بأن الطالب الفلاني فعل وفعله لا يصح هذا ولا يليق، وهذا من الغيبة لهذا الطالب، لكنه جاء للمدير ليكلمه فيسر إليه. فإذا مثل هذا وصوره لا تنتهي، نقول ما جرى العرف والعادة بأنه ليس من التناجي المذموم فلا حرج فيه. قال رحمه الله تعالى عقب ذلك فصل، وهذا الفصل العاشر: ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن. ولا ينفخ الطعام الحار ولا الباردة، ولا يكره الأكل والشرب قائما ويكره متكئا، وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة كبيرة من الآداب قد نأتي عليها الليلة، وقد نؤجل بعضها حسب الوقت والمتاح وتيسير رب العباد. فيقول: الأكل والشرب من النعم العظيمة التي يمارسها الناس، كل الناس، فالناس كل الناس يأكلون، المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن المسلم يتأدب بآداب الشريعة. وأعظم الأدب أولاً أن ينوي بهذا الأكل التقوى على الطاعة، فإنه ليس كعامة الناس يأكل هكذا، فإنما نقول المؤمن ينوي بكل شيء عبادة وطاعة، فهو ينوي بأكله وشربه ونومه التقوى على الطاعة، كما ينوي حفظ بدنه، كما ينوي حفظ بدنه، كما ينوي أيضا وهو يأكل ويشرب التنعم بالطيبات وأن الله أباحها وأحلها. ثم يتأدب بالآداب العظيمة التي منها ما ذكره المؤلف هنا، فإنه رحمه الله قال: أولا يستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله. فهذه أول مسألة، وهي أنه يسن ويستحب كما يقول رحمه الله تعالى افتتاح الأكل ببسم الله، يعني والشرب، فإن ما ورد في الأكل يرد في الشرب كذلك. التسمية عند الطعام والشراب مستحبة بالإجماع، وقد حكى جمع من أهل العلم وجوبها كالنووي، وذلك لأنه ورد فيها عدة أحاديث في الأمر، في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله، وهذا أمر يفيد الوجوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله، اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه. ولأن من أكل ولم يسمي يشاركه الشيطان كما ثبت في الصحيح، ولأن التسمية سبب لحلول البركة. إذن هذه جملة من التعليلات والأدلة الصحيحة التي تدل على أن التسمية ليست بأمر مستحب فقط بل واجب، وإن كان الجمهور رحمهم الله يقولون إن الأوامر في أبواب الأخلاق والآداب محمولة على الاستحباب. هذه قاعدة علم لكنها لا تسلم له، يعني ليس بصحيح أن كل أمر في أبواب الأخلاق والآداب محمول على الاستحباب، بل منها ما هو محمول على الوجوب كما سبق، مثل رد السلام، مثل تشميت العاطس، كل هذه واجبة، ولا يسلم إذن القول بأن ذلك على الاستحباب، بل الصحيح أن التسمية واجبة، وأن من أكل بدون تسمية وهو ذاكر عامل فهو آثم. صيغة التسمية عند الأكل والشرب أن يقول بسم الله، وقال بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يكملها. قال النووي: إن الزيادة أفضل، ونقله ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن حجر: ولم أرى دليلا على الزيادة وهو كما قال رحمه الله. إذن الصحيح والسنة أن يقتصر على قول بسم الله عند الأكل وعند الشرب وعند دخول الخلاء والخروج، وكذلك دخول المنزل والخروج، دخول المسجد والخروج، يكتفي بقول بسم الله، وكذلك عند الذبح، بل كره غير واحد من أهل العلم أن يكملها عند الذبح، أن يقول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الذبح تنافى مع هذا، بل ينبغي أن يقتصر على الوارد فيقول بسم الله. هل التسمية مشروعة للجميع أو يكتفى بتسمية بعضه؟ هل يمهل السلام؟ إذا سلم بعض أو رد بعض يكفي، مع أن السنة أن يسلم الجميع ويرد الجميع كما تقدم. نقول التسمية مشروعة لكل أحد، ولا يكتفي أحد بتسمية بعض لأن الأمر بالتسمية وردت لكل واحد لأمره صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه بالتسمية، مع أن عمر هذا صغير ويأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن التسمية تكفي تسمية البعض لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتسميته وتسمية أصحابه. إذن لا يسمي واحد ويكتفي به الآخر، بل يسمي كل واحد حتى الصغير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله، اذكر، وهو أمر يفيد الوجوب وهو خطاب للجميع. وقيل يكتفى بتسمية بعضهم عن بعض قياساً على رد السلام وتشمية العاطس، وهذا قول مرجوح والصحيح الأول، ولا يصح القياس. أولاً، رد السلام في حديث كما تقدم، وهو دليل على الاكتفاء ببعضه، إلا أن السنة أن يسلم الجميع. أما تشمية العاطس فالصحيح أنه يجب على كل من سمعه أن يشمته، لحديث حق على من سمع العاطس أن يشمته، فتشمية العاطس على الصحيح فرض على كل من سمعه. ولهذا نقول السنة أن يسمي الجميع، بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع أصحابه وعددهم ستة، فجاء أعرابي فأكل طعامه في لقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لأشبعكم أو لشبعتم. فدل على أن عدم تسمية هذا الأعرابي الذي جاء وهجم على الطعام فأكله في لقمتين والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيأكلون ويشبعون، دل على أن عدم تسميته نزعت البركة من هذا الطعام. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل فجاءت جارية، أي بنت صغيرة، كأنما تدفع، يعني كأنها تدفع للأكل، فأمسك صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، يعني كأن كما نقول عبارة مدفوف من حرصه ورغبته وشرهه في أن يأكل، فأمسك صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أخبر أن الشيطان أراد أن يستحل الطعام بهما، وأن يدهما تحت يده، وأن الشيطان أراد أن يستحل الطعام، فدل ذلك كله على أنه ينبغي أن لا يبدأ الناس بالطعام إلا وقد حرصوا الصغار قبل الكبار، أن يسمي كل واحد. إذا نسي التسمية في أول الطعام فإنه يقول كما جاء في الصحيح: بسم الله أوله وآخره، وإن لم يذكرها حتى فرق سقطت، فإنها ذهب مكانه، سنة على القول بأنها سنة أو واجب فات محله. قوله رحمه الله: وختمه بالحمد لله، على من السنن المؤكدة جدا، ولو لم يرد فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، الحديث رواه الإمام مسلم. تأكل الأكلة فتحمد الله فيرضى عنك، هذا أعظم أجر وثواب ينتظر، أعظم ما يتمناه أهل الإيمان مرضاة الرب جل شأنه. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، الحديث رواه الإمام مسلم. ويستوي في ذلك ومشروعيته، أي التسمية والحمد، كل ما يمكن. عادة الناس أن يسموا عند الأكل الذي يقتاتونه ويحمدونه طعاماً، لكن ما لا يتغذى به يتساهل الناس. مثال ذلك الشاي والقهوة، هل الناس يسمون عند شربهما؟ نعم، فيه من يسمي لكن فيه من يترك التسمية، يواظب على التسمية عند الأكل والشرب، لكن الشاي والقهوة وغيرها مما هو دونها ربما يتساهل فيها. فنقول كل ما يؤكل وكل ما يشرب تسمي فيه وتحمد الله جل شأنه على أن أنعم عليك، فكم من إنسان يتمنى هذه النعمة ولم يجدها. فمن حمد الله وشكره بلسانك أن تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا مكفي ولا كم من على وجه البسيطة من لا يجد لقمة العيش، وأنت وجدتها سائغة طيبة فسميت الله وأكلت وشبعت فتحمد الله فيرضى عنك وتقر هذه النعمة، فإن الشكر والحمد من أسباب دوام النعم، والشكر والحمد باللسان وقبل ذلك بالقلب وأيضا بالجوارح بأن توظف هذه النعم في طاعة الله، ومن أعظم توظيف طاعة الله أنك وأنت تأكل تقول أكل حتى تقوى على الطاعة وأنام حتى تقوى على الطاعة. قوله رحمه الله وأن يأكل بيمينه عطفه على قوله رحمه الله ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله. الأكل باليمين مستحب عند الجمهور، قالوا لأن الأمر المتعلق بالآداب محمول على استحبابه، كما قالوا ذلك في التسمية وبينا أن هذه القاعدة غير صحيحة، فليست كل الأوامر في الآداب مبنية على استحبابه. وذهب جمع من المحققين من أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين واجب، وممن ذهب إلى ذلك ابن عبد البر وابن حزم وابن أبي موسى وعزاه ابن علان للشافعي، وقال ابن القيم رحمه الله إنه أحد الوجهين عن الإمام أحمد. ويستدل أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة تدل على الوجوب لا على الاستحباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سبق، حديث عمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك، فهذا أمر، والأمر إذا أطلق وجرد دل على الوجوب، إذن هذا أمر صريح والأمر يفيد الوجوب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. هذا أيضا يؤكد الأمر وأنه على سبيل الوجوب، فإن الآكل بشماله والشارب بشماله تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتشبه بالشيطان، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه، نسأل الله السلامة والعافية، شلت يده. لماذا؟ لأنه استكبر. يأمره النبي صلى الله عليه وسلم الهادي البشير بأمر يسير، يقول: كل بيمينك، ما عنف ولا عاتب، إنما أمر وأرشد، فيقول: لا أستطيع، والله يعلم أنه يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، دعا عليه فشلت يده فما استطاع أن يفعل. فالواجب على المسلم أن يستجيب لأمر الله وأن لا يتردد إذا سمع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الواجب. ولأن الأكل بالشمال فيه تشبه بالشيطان، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والأكل بالشمال منكر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو وجوب الأكل بالشرب والشرب باليمين وتحريمه بالشمال. من الأعذار التي يعتذر بها بعض الناس إذا رأيته يأكل أو يشرب بشماله، يقول: أخشى أن ألوث الإناء، تجد على المائدة يأكل بيمنى فإذا أراد أن يشرب شرب باليسرى. لما إذا فعلت هذا يا فلان لما شربت باليمنى؟ قال: أخشى ألوث الإناء بالكأس مثلا أو الطاولة. أقول: سبحان الله، كيف تلوث هذا الطعام في يدك؟ إذا صار في الكأس، إن كان الكأس مما يغسل فالحمد لله سيزيله الماء، وإن كان الكأس وهذا هو الغالب مما يستعمل استعمالا مرة واحدة فإنه لن يشرب فيه غيرك، وكذلك قوارير الماء والعصير وما يوضع على المائدة، يقول: أن تفتحها وتشربها ثم لن يشرب بعدك أحد، فلا عذر في ذلك البتة، وإنما هو الجهل. نقول: تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة لأجل أن لا تلوث. ومنه أيضا أن يقول بعضهم: إن يمناي مشغولة، فيأكل باليمنى ويشرب باليسرى. هذه أيضا علة عليلة، وكثير ما نرى يكون في يده مثلا خبزة أو ما يسمى سندوتش، وفي اليسرى عصير أو نحو. نقول: سبحان الله، لما تشرب باليسرى؟ قال: يدي اليمنى مشغول. نقول: هلا شراب أكلت ثم وضعت الطعام وأخذت باليمنى الشراب وشربت ولم تأكل باليمين وتشرب باليسار؟ فإن هذا محرم، ليس مكروها، وإنما هو من المحرمات. قال رحمه الله لما ذكر أن يأكل بيمينه، قال: وأن يأكل بيمينه مما يليه، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا. هذا أدب عظيم، وهو أن المسلم إذا دعي إلى وليمة أو في بيته يأكل أو يأكل وحده، فإن السنة دلت على أنه يأكل مما يليه إذا كان الطعام واحدا. ويدل على ذلك حديث عمر من أبي سلمة المتقدم وكل مما يليك. هذا أدب عظيم، فإن إذا كان الأكل واحد كصحن فيه أرز نقول كل مما يليك، لا تأكل مما يلي جارك هنا ولا هنا ولا من وسط الطعام، لأن الأكل من خلاف ذلك والتعدي إلى ما لا يليه مخالف للأدب، ويتضمن ثلاثة مفاسد. أولها التعدي على الآخرين، هذا مكانك، فإذا أكلت من مكان غيرك فقد تعديت عليه، وربما عاهد نفسه الأكل بسبب تعديك ودخولك في مكانه. ثانيا تقدير الطعام على الآخر، فإن من الناس من حساس جدا ما يأكل مما أكل منه. ثالثا يوحي بالشرف، وهو خلق ذليل، فإن الإنسان الذي يأكل من هنا هنا يعني كأنه يقول الذي أمامي محفوظ ومحجوز سأعود إليه، فيأكل من هنا هنا ثم يعود إلى ما عنده أمامه. قد لا يقصد هذا، لكن هذا يوحي إليه، هذا ينظر إليه الناس بأنه تارك لأدب الأكل، ومع ذلك أساء وتعدى على الآخرين وقدر الطعام عليهم، وأيضا فيه شيء من الشرح. ويستوي في ذلك على الصحيح من يأكل مع مجموعة أو يأكل وحده، فإن من يأكل وحده ينبغي أيضا أن يأكل مما يليه، فإنه إذا كان يأكل مما يليه جاء من بعده فوجد الطعام كما هو في الأطراف الثانية فأكل، لكن إذا كان يأكل هنا وهنا وجاء إنسان بعده فأراد أن يأكل فوجد الطعام قد أكل من جهات العدة ربما عافر، وربما تغير الطعام بلمسه باليد. يقول رحمه الله تعالى: إذا كان الطعام واحدا، أو إذا كان الطعام نوعا واحدا، إذا هذا الأدب تأكل مما يليك إذا كان الطعام كله من جنس واحد، أما إذا كان الطعام متنوعا فلا حرج ولا يلزمه أن يأكل مما يليه، بل نقول يأخذ مما يحتاج إليه، مثل حال الناس اليوم يضعون الإدام من لحم أو دجاج ونحوه فوق المائدة، فلا حرج أن يمد يده ويأخذ شيئا من اللحم، ولا يقول لأحد كل مما يليك، نقول هذا للجميع. ومثله الفاكهة إذا قدمت في طبق ويريد أن يأكل تفاح، التفاح بالوسط نقول لا بأس، وآخر يريد عنب وثالث يريد موز نقول لا حرج، لأنه متنوع فيختار ما يريد ولا حرج عليه في ذلك. ويدل على ذلك ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يتتبع الدباء، كان يتتبع الدباء، وهذا يدل عليه جملة من الأحاديث أيضا. وتتبع الدباء في الطعام دليل على أنه متنوع في دباء، ومثل الآن الأنواع الخضار إذا طبخت بعض الناس لا يريد هذا فيأخذ هذا ويأخذ هذا، وبعضهم لا يريده فيرفعه لمن أراده. إذا نقول إذا كان الطعام من جنس واحد فإنه يأكل مما يليه، وإذا كان متنوعا فلا حرج في ذلك كله. دل على هذه الآداب جملة من الأحاديث، منها حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عند البخاري قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي صغير، ووجهه صلى الله عليه وسلم للتوجيهات العظيمة مع صغر سنه. قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش بالصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه الإمام مسلم وهو في البخاري. إذا الحديث متفق عليه، فما أحلى وما أجمل وما أحسن التربية والتعليم للصغار. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك، ما قال هذا صغير لا لوم عليه ولا عتب، هذا وقت التربية، هذا وقت التربية والتعليم، من الأب، من الأخ الأكبر، من الأم، من المعلم يربى الصغير. إذا ترك شيء كانت يده تطيش ما عنده علم ما تعلم، فقال له صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا الثلاث: يا غلام سم الله وكل بيمينك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني خلاص انتهى، لا يمكن أن يترك التسمية ولا أن يأكل مما لا يليه. فتأدب رضي الله عنه في ذلك كله وحافظ على التسمية والأكل مما يليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فما زالت تلك طعمتي. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: اذكر اسم الله، اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، حديث أنس عند البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه الإمام مسلم. وعن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفيٍ ولا مودعٍ ولا مستغنٍ عنه ربنا. وفي روايةٍ قال: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، رواه البخاري. قال رحمه الله: ولعلنا نكتفي بهذا القدر. قال: ولا يأكل من ذروة الطعام، فإن هذا متصل بما سبق وإلا وقفنا عليه. قال: ولا يأكل من ذروة الطعام، يعني من أعلاه، لكن من جوانبه. يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بقصعة من ثريد، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل وسط الطعام، فإن البركة تنزل وسط الطعام، رواه أصحاب السنن بسند صحيح. وهذا يفيد النص على العلة في النهي، وهو مراعاة البركة. ما هي البركة هنا؟ نقول: بركة متنوعة، أعظمها وأولاها وأهمها بركة اتباع السنة ولزومها وعدم مخالفتها. ومن البركة التي ينتفع بها من أكل من جوانب الأكل ولم يأكل من وسطه أنه ينتفع بهذا الطعام ويهنأ به، ويكون طعامه مريئاً نافعاً غير ضار. كما أن هذه البركة تتضمن شبع من أكل، وبقاء بقية من الطعام يستفيد منها المتأخر ومن لم يحضر مع أول الحاضرين، إلى غير ذلك من البركة. إذن نقول: من البركة أن الطعام يكفيهم وربما يفيض عليهم ويزيد، ويهنأهم هذا الأكل ويصيب السنة، وهذه أعظم بركة. فإن أعظم بركة تصيب المسلمة مطابقة السنة واتباعها وتطبيقها والتزامها وعدم مخالفتها، وتعبد الله بها والتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم فيها. قال رحمه الله: وكذلك الكيل. ختم هذا بقوله: وكذلك الكيل. ما علاقة الكيل بالطعام؟ يقول: كما يأكل الناس من جوانب القصعة، فكذلك إذا أرادوا أن يكيلوا طعاماً في زبرة أو نحوه فإنهم يكيلون من الجوانب ولا يكيلون من الوسط، فإن البركة تبقى. قال: وكذلك الكيل، يعني عند كيل الطعام للبيع أو لزكاة الفطر ونحو ذلك، فإنه يكال من جوانب الطعام ولا يكال من ذروته أو وسطه، قياساً على الأكل والشرب، كما نص عليه ابن عقيل هنا رحمه الله، وذكره غير واحد كالبهوتي في كشاف القناع، وقال: للعلة الواردة في الأكل، يعني يسن في الكيل أن يكون من الجوانب، قالوا: للعلة الواردة في الأكل، يعني وهي بقاء البركة. ولذا قال ابن عقيل: عقبها فإنه أدعى للبركة. كذلك روي في السنن، ويعني بذلك رحمه الله أن العلة المشار إليها ثابتة في السنن وهي البركة. إذن البركة تحل في هذا الطعام الذي يكال منه من جوانبه، ولو كيل من الوسط لزالت البركة، كما يكون في الأكل إذا أكل من الجوانب حلت البركة، وإذا أكل من الوسط زالت البركة، فإن البركة في وسط الطعام. ولهذا نقول: كل حتى تصل، أما أن تبدأ من وسط الطعام فهذا فيه إزالة للبركة وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالأكل مما يليه. أسأل ربي بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التأدب بسنة النبي المصطفى، إنه قريب مجيب. ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل ما بقي من آداب الطعام والشراب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.